بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف الحلقة السابعة من صناعة الطفل المصلي. وإحنا كنا وصلنا في استعراض الكتاب لغاية الفصل الأول، بدء الحديث عن الفصل الأول، وده اللي هيكون فيه بعض مظاهر الحاجة إلى الصلاة، بعض مظاهر الحاجة إلى الصلاة. طيب، الحقيقة الكلام ده مهم من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية يعني بصورة أساسية احنا بنقول عايزين نعلم أطفالنا الصلاة، فالمفروض هيتم استعمال الحاجات دي نفسها في خلينا نقول تحبيبهم وترغيبهم في الصلاة. يعني إلى حد كبير هنا احنا البعد التحبيبي أو البعد الترغيبي هو البعد الأكثر حضورا، وبعد كده في ابعاد ترهيبيه بس مش كتير قوي، لكن بصوره اساسيه هي ابعاد ترغيبيه. الفصل ده الحقيقه لابد ان يدعم خلاص بالكتب المعتاده اللي بتتكلم عن فضائل الصلاه. يعني مثلا يعني لعل في كتب القدماء افضلها كتاب تعظيم قدر الصلاه لمحمد بن نصر المروزي او المروزي، ده ضبط صحيح، ده صحيح، تعظيم قدر الصلاة، بس ضروري يكون نسخة محققة منه، تعظيم قدر الصلاة. ماشي. طيب، في من المعاصرين في كتاب لطيف، هو الحقيقة مش كتاب كبير بس كتاب لطيف عامله الدكتور محمد اسماعيل مقدم، اسمه لماذا نصلي، يعني مفيد في جمع النصوص اللي هي متعلقة بالصلاة وفضائلها وكده. طيب، فالطرح اللي هو حاضر في الكتب دي هو الطرح العادي الطبيعي التقليدي، يعني اللي هو النصوص اللي بتتكلم عن فضائل الصلاة أو أهمية الصلاة وبيعلق عليها وبيشرحها والكلام ده. تمام، وده برضو باب مهم جدا، يعني ده باب لا يتم إهماله إطلاقا، يعني في مثلا فضائل الصلاة في القرآن وفضائل الصلاة في السنة والكلام ده، فده مهم أصلا. فأنا في رأيي لما أنا هاجي أعلم ابني الصلاة، انا طبعا في المشروع ككل او في كتبي انا ما بحبش اشتغل في المطروق، انا بشتغل في المتروك. يعني لو في حاجه حد عملها بشكل كويس خلاص مش هنشتغل عليه، وبناء على الجزء المطروق ده لعلنا بعد كده نلحق بالكتاب حاجه يعني ممكن يكون فيها اضافه، لكن انا ركزت على ربما المتروك شويه، اللي هو علاقه الصلاه بالاحتياجات الكبرى للانسان، احتياجاته الكبرى. يعني انا ما بصيتش لدور الصلاة فيما يتعلق مثلا بآخرة الانسان، يعني ما ركزتش على المسألة دي قوي، انا ركزت على علاقة الصلاة بحياة الانسان في الحياة. يعني الصلاة تفرق ايه معه في حياته، حياة المصلي وحياة غير المصلي، فيمكن ده اللي انا ركزت عليه اكتر. يمكن النصوص هتبقى بتركز مثلا على انه دخول الجنه والنجاة من النار ويحصل له حاجات من النوع ده، بس انا تقريبا ما كانش ده محور اهتمام. كان محور اهتمام الاساسي ان الصلاه هتفرق ايه في الحياه، يعني علاقه الصلاه بالحياه، يعني دور، او باختصار ممكن اقول كده دور الصلاه في تجويد الحياه، هتجود حياه الانسان ازاي من مناحي كتيره بقى. ولذلك كل نقطه من النقاط دي بتلبي احتياج، الاحتياج ده هو ممكن ما اصلا ما يحضرش على بال البعض مثلا، يعني زي مثلا احتياج الانجاز والنصر مثلا ودور الصلاه في كده، احتياج مثلا الافاقه من الكبوه، لما اكون انا خلاص حاسس ان انا ضايع خالص، هل الصلاه فعلا ممكن يعني تشيلني من اللي انا فيه ده؟ احساس احتياج مثلا ان انا عايز اوقف كل اللي عدى، يعني اعمل فول ستوب واعمل ديليت لكل اللي فات، امسح كل اللي عدى واعمل ستارت من جديد، ابدا صفحه جديده، حاجات كده. يعني اللي هو ايه، يعني هي الى حد كبير احتياجات حياتيه، انا عايز اكون الاحسن في وسط الناس اللي انا عايش وسطهم مثلا، احتياج الاحسنيه ده، انا مش عايز اعيش في الحياه فاقد للصلاه بالله، انا عايز متصل بالله، انا يعني الصلاه ودورها في ايه في الاتصال بالله، مفهوم الحته دي يا جماعه؟ ففي الحاجات اللي هي بيتم تقديمها في النصوص او الطريقه التقليديه هي بتقول ان النص الفلاني بيعمل كذا والنص الفلاني بيعمل كذا، ودي حاجه ده باب مهم برضو عظيم جدا، بس ولذلك الفصل ده يجي بعد اللي فات. يعني مثلا بالنسبه للترتيب، انت تبداي تقولي الاحاديث اللي هي المشهوره بتاعه الفضائل والكلام ده، ولا تبداي بالفصل ده؟ ايه رايكم؟ كل واحد يقول السبب. يعني نبدأ بالفصل ده الأول ولا نبدأ بالفصل اللي هو أو يعني اللي هندعمه بيه اللي هي الأحاديث الأخرى؟ نبدأ بالفضاء الأول. ليه؟ نربطه بالنص. ما هو كل ده في النصوص، مش حاجة من ده من دون نص. ليه؟ يعني يعني اهتمام بالحياة أكتر، يعني ده شغله أكتر من النصوص الثانية. والاثنين يشتملوا على مساحة من التحبيب والترغيب ومساحة من الترهيب، لكن يعني ايه انا فاهم، بس احنا مش هنشتغل على النص. يعني اقصد ده انت حضرتك هتجيب النصوص وهتقريها معاه وتشرحها له يعني اقصاها كده، هتقولي له مثلا الاحاديث تعباء، الصلوات الخمس، من كان له عهد على الله الا يدخله النار، حاجات اللي هي من النوع ده، ماشي؟ بخلاف هنا لا، هيتم طرح موضوع. انا اتكلم عن موضوع مثلا، اتكلم عن مثلا موضوع الاحسانيه مثلا، نقعد نتكلم عنه ونبرز بقى صلته بالصلاه والصلاه ودورها ايه والكلام ده، الامر مختلف. هو برضو النص الثانية مش الدنيا مش حاضرة فيها قوي. طيب يعني هي مسألة تعليمية أكتر مش مسألة مضمونية. بمعنى إيه؟ يعني هل أنا في التعليم أنا هاخد اللي هو بيسموه إيه؟ النظرة الموضوعية والنظرة اللا موضوعية. يعني مثلا أنا هاخد النص دلوقتي وأطلع كل اللي فيه من فوائد وتمام وأحمس نفسي، ولا أخد موضوع وأقعد أركز فيه موضوع أركز فيه موضوع أركز فيه؟ يعني خلينا أقول أنا بالنسبة لي في تصوري، يعني هو دي صح ودي صح، بس في تصوري أن الأفضل للأطفال ناخد النصوص. ليه؟ لأن مساحة يعني النصوص اللي هي التقليدية، لأن مساحة المرغبات والمراهبات اللي فيها كتيرة قوي، فهتستوعب أصناف الأطفال. لأن في طفل مثلا ولا شغلة الأحسنية دي ولا في دماغه أصلا مسألة مش عارف الإنعاش ومش إنعاش ولا النص ولا الإنجاز، مش شغلة القضية أصلا. ولذلك الحاجات دي صلاحيتها للكبار اكتر من صلاحيتها للاطفال حقيقة. يعني هي ولذلك هي مفاهيم انا في رأيي انها تيجي بعد، يعني بعد ما نكون احنا خلاص بقى الولد فهم ان الصلاة وبتقدم 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 وبتقدم، ويجي بقى في الاخر نقول له طب تعال لما بقى احنا عندنا ابرز 10 احتياجات هتواجهك. ولذلك حتى في العرض بتاع الكلام ده ما يستحسنش انه يعرض بالطريقة التقليدية، هو يعرض في صورة طرح مشكلة ابتداء، لا لازم في اشكال عشان يبرز الاحتياج. يعني زي ما كنا بنقول ده مثلا في المدرسة بتاعة الآيات والصور، ان من الضروري قبل ما ابدأ الآية ان انا اعمل ايه، ابرز احتياجنا للآية. حتى احنا مثلا في الكتب اللي فيها آيات والصور نقول حاجاتنا الى الصورة حاجاتنا الى الآية، فلازم نبرز احتياج. فابراز الاحتياج من اثارة اشكال. اثارة الاشكال ده احنا ممكن نصطدم بان الطفل ما عندوش الاشكال ده اصلا، يعني هو ولد اوريدي ما شاء الله، هو اول مدرسته وحد ولد شاطر وكويس ومزيان وما عندوش مشاكل يعني فالاحسانيه دي مش تشغله قوي، مش تشغله النصر، واحنا اسقطنا 2 من 10. وبقى كل واحده منهم لما انا هاجي مثلا هقعد مع ابني او هاجي اشرح او لما نيجي بعد كده حتى لما نتعلمه في حلقات، لا هتاخد حصه على الاقل. فانا افضل المرور على النصوص ونسيب النصوص دي تاخد طرقاتها كده على القلب. وفي رايي ان برضو هتبقى ليها ميزه كبيره، ميزه ادراك قد ايه الموضوع كبير. وبعدين نبدا بقى نتكلم مثلا هو يفهم ان الصلاه دي مش فيها حديث ولا حديثين ولا ايه ولا ايتين، لا ده النصوص ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها كده. ده مطلوب احيانا ان هي طرقات كده متتابعه على القلب على القلب عشان يشعر ان المساله مش ايه. يعني لذلك مثلا من الحاجات اللي ممكن تستسرنا شويه ان احنا مثلا البعض يقول ايه، يقول ده السواك في 100 سنه في 100 حديث في السواك. يعني مثلا 100 حديث في السواك دي يعني بتعمل ايه؟ لا شك يعني بتخلي احنا همتنا للموضوع وانشغالنا بيه يزيد اكتر. يعني لعلها دي حيثيات. وان كان قد يعني نمارس ميكس كده اللي هو ممكن نشوف ابرز واحده في دول تهم الولد ونتكلم عنها معاه. مثلا هو متضايق من حياته، يعني مثلا الصلاه والرضا. دي مناسبة جدا للأطفال، لأن أغلب الأطفال أغلبهم ساخطين، ولذلك هم لما بيعرفوش ربنا، ويعني إحنا سبحان الله تبقول وفق التصورات البشرية بتاعتنا العادية خالص، لو قلنا متى يكون موعد دراسة القضاء والقدر، هنلاقي في الواقع بتاعنا بقى اللي هو الناس اللي هي من المركب احترامي اللي تقولك مفيش ترهيب مش عارف ايه والكلام ده كله، القضاء والقدر ده يحطه مثلا بعد البلوغ على احسن التقديرات، يعني في حين ان هو في السنة حاضر بدري. يعني سبحان الله تساءلت كده حديث ابن عباس رفعت الاقلام وجفت الصحف فاعلم ان الامة، لما تساءلت كده سبحان الله طب ليه القضاء والقدر جاي بدري كده، لقيت فعلا ان الطفل عنده اشكال في القضاء والقدر، عنده اشكال على مستوى النفع والضر، ده اشكال ان نعرف مين اللي ينفع. ولذلك النبي قال واعلم ان الامة لو اجتمعت على انفاق بشيء الانفاق بشيء قد كتب الله عليه وسلم على دروك بشيء. اللقطة الثانية بقى عنده اشكال على مستوى القسمة، قسمة لا يكاد يرضى، هو دايما باصص لايه للي فوق، انتوا عندكم مش عارف عرب ده احنا ابن عايشين في فيلا وعندنا رانج اوفر ومش عارف ايه، لا هو شايف اللي ايه باصص دايما للمفقود. سبحان الله يعني انه يبدو الوهله الاولى ان طفل مش محتاجه، بس محتاجه جدا. فالاقصده انا في رايي قد يكون الافضل ان انت مثلا ابنك هو حاسس بالاحباط والياس خلاص، هو مثلا والده دايما بيقعد يقول له انت فاشل انت مش عارف انت مش نافع في حاجه مش عارف ايه، وانت طبعا بتزكي الكلام ده واللي حواليه كلهم. طب هو ممكن محتاج فكره الميلاد الجديد، يبدا صفحه جديده، هو حاسس خلاص ان انا طب اعمل كذا ماما انا مش حاجه مش عارف ايه، انا ماما خلاص انا جي كده مش كويسه انا مش عارف ايه وكده، محتاج الانعاش. فانا افضل ان احنا نختار له الانسب من دول يتبدا بيها اصلا. احنا عندنا الاشكاليات التاليه، وفي اولاد عندهم الاشكاليه دي او انت عندك الاشكاليه دي، ونبدا نتكلم في الصلاه ودورها في حل الاشكاليه دي، وبعدين بقى نيجي رايحين على الوابل من الايه من النصوص ده ماشي، وبعدين نرجع بقى نكمل دول تاني. اعتقد ان ده قد يكون انسب في العرض ان شاء الله. طيب نبهت ان العشر حاجات دول هم بمثابه احتياجات او اشكاليات، وطبعا ده في يعني انت لما تقروا الجزئيه بتاعه تعرفوا اليهم قبل ان تعرفوهم، انا كنت اشرت فيها لان من الضروري جدا جدا ان المحتوى اللي بيتم تقديمه للطفل يكون في محيط اهتماماته وفي محيط مشكلاته وفي محيط تطلعاته. يعني ضروري هو ده مثلا بقى واحد من مشاكل الناس اللي بتكتب للاطفال، ان هو بيتصور ان هجيب الحاجات بتاع الكبار احطها للاطفال، هو اصلا ده مش محيط، ده لا في محيط اهتماماته ولا محيط ايه يعني هو ده مش شغل ولا تطلعاته ولا بيحلم بيها يوما ما ولا مش عارف ايه ولا مشكلاته ولا عايش له مشكله. فهو احنا ليه اصلا نتركه معاه؟ ما هو اصلا مش حاضر عنده. لذلك يبقى ضروري جدا في عرض الحاجات دي تبان من الزاويه. طيب ده كده الشق بتاع المتعلم او المصلي اللي احنا عايزين نصنعه. يعني الشق بتاعنا بقى ده الاهم، ان لابد ان حضرتك النهارده كحد عايز يعلم الطفل الصلاه، الكلام ده نفسه انت يعني تدرسيه بقلبك وتعيشيه بقلبك. والكلام ده في الحقيقه هو احتياج اكبر عند الكبار منه عند الاطفال، لان بقى تقريبا احنا ككبار مفيش حاجه اسمها حد فينا عنده مشكله من دول، احنا عندنا العشر بنسب متفاوته، بظهور في اوقات واختفاء في اوقات تانية، بحضور في اماكن وعدم حضور في اماكن تانية. ممكن واحد يلاقي مثلا في الشغل بتاعها لا متميزه وتشعر بالرضا تماما عن 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 البرفورمانس بتاعتها او ادائها، لكن مثلا في بيتها تشعر انها فشل، يعني لا تشعر بالرضا اطلاقا، حاسه بالضيق والسخط ومش عارف ايه. طب نفس الشخص اهو عايش احساسين مختلفين في ايه في مكانين مختلفين، مش هقول في زمانين، يعني مش في زمن مثلا لا وانا مثلا عمري بين ال 20 وال 30 كنت اشعر ان انا متميزه اكتر من دلوقتي، حسيت من ال 30 ل 40 دي حاسه انها مثلا مرحله اخفاق في حياتي والكلام ده كله، لا يعني في اللي هو الزمن نفسه فرق، لا في بقى اصلا المكان نفسه فرق، في الميدان نفسه فرق، فيه الانسان اللي بتعامل معاه نفسه فرق. يعني سبحان الله يعني مش غريب، يعني نجد مثلا واحده ممكن تكون متميزه جدا في تعاملاتها مع اخواتها وصحباتها ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس جوزها مش بتعامله كويس، يعني مش عارفه لا معاها مفتاح ولا معاها مفتاح، مش عارفين يعيشوا كويس مع بعض، رغم ان هم يعني هي كويس، يعني هي ككوميونيكيشن سكيلز او مهارات تواصل هي كويسه جدا، بس حاسه انها مع الانسان ده مش قادره ايه او العكس، هي ممكن تبقى كويسه خالص مع زوجها بس مش عارفه تتعامل مع امه، مش عارفه تتعامل مع اخواته، مش عارفه تتعامل مثلا مع الناس اللي عندها في الشغل، مش عارفه يعني ايا كان. فاللي اقصده العشره دول حاضرين عندنا يعني، وانا شخصيا يعني العشره دول ما اتكتبوش في وقت واحد يعني، ممكن دول يكونوا كتبوا في غضون 8 9 سنين، كل مره كتبت منهم واحده اتكتبت بناء على احتياج انا عشته يعني. انا يعني اسال الله عز وجل ان الواحد يكون صادق في المساله دي، انا لا اكتب الا ما احتاج الابتداء. انا لما بمشي يعني في الغالب لما محتاج لحاجه بتبقى شغلاني قوي، اللي بيعجل باسراعها ان اشعر ان او بسرعه اخراجها شعوري بان غيري محتاجها، فبقى بقول لنفسي انت مثلا انت عيان وهتموت مش مشكله، بس غيرك هيموت لا ما تنفعش تسكت بقى يعني لعل الله يحييك. فاغلب اللي بكتبه كده يبقى انا بصورت باحتياج ما، ولذلك بيبقى فيه الطابع الشخصي الى حد كبير يعني، في اوقات كتيره بيبقى فيه الطابع الشخصي يعني، لدرجه ان حتى بعض الشباب يعني المثقفين ربنا يبارك فيهم كان كلمني برده في المساله دي في مره، فقال لي يعني الطابع الشخصي ظاهر قوي يعني، اللي بيقرا حاسس ان انت طبيب وان انت مش عارف. قلت له طب انا هنسلخ من يعني، انا هعمل ايه؟ مش عارف انسلخ، انا مش عارف حد بيكتب مش بيستكتب يعني، مش انت بتدفع لك فلوس تقول لك اكتب كذا، الحمد لله مش كده، فانت مش انت بتستكتب، فاكيد ده الطابع بتاعه. فاللي اقصده يعني كان كل واحد فيهم بناء على احتياج في وقت ما مرتبط بشيء ما، مش لازم الاحتياج بتاع الصلاه ده بس، الموضوع مره موضوع الانعاش، مره المادي الجديد، مره تمكين اليقين، مره الرضا، مره الاحسانيه، مره النصر، كل حاجه منهم جت في نسق ما كنا محتاجينه فيه. فلذلك يعني الجزء ده محتاج ابتداء انا بالنسبه لي كشخصيا كحد هعلم حد الصلاه، انا ضروري ان انا اتشبع بده في قلبي. طيب بصوا يا جماعه، اللي بيتكلم ممكن يكون بيشعر باللي بيتكلم بيه او ما بيشعرش، لو هو يعني عنده قدره على الكلام بطبيعته، هو مثلا حد توكاتيف كده زي حالتي كده ولا استاذ هاجر كده توكاتيف بيتكلم كتير، فاللي بيتكلم ده ممكن يبقى حاسس بالكلام او مش حاسس بيه. انما الانسان لو حاسس بحاجه لازم يتكلم يعني. انا كنت بقوله دايما مقياس مثلا للست مع زوجها مثلا او للراجل مع مراته في البيت، هو لو يشعر بالامتنان وبالشوق لمراته ووحشاه هيتكلم لو اخرس، لان هيبقى فيه جواه حاجه تدفعه انه ايه يتكلم، مش قادر ما يتكلمش. انما لو هو ما يشعرش بالكلام ده هيبقى الكلام بتاعه حتى لو اتكلم باهت مش هو الكلام. ولذلك كنت دايما اقول مثلا الناس ده ما يطلبش يعني، مش واحد تقعد تطلب من جوزها ما بتقوليش وحشتيني ليه؟ ليه ما بتقوليش مش عارف ايه؟ ليه ما بتسالش عليا؟ لان هو طالما ما حصلش يبقى ايه؟ يبقى مش لم يتم الشعور به في الوقت الحالي. فخلاص لا داعي لايه؟ يعني لا داعي للانسان يقعد يطلبه يعني سيكينج ات بقى بمشاكل وقصص، لا مفيش داعي للطلب. مثلا واحد قابل واحد صاحبته يقول لها ما وحشتكيش؟ ما هي لو وحشتك هتعمل ايه؟ هتبعت تقول لي وحشتيني، مش هتبقى قادر تستحمل. لانه دايما المشاعر ديستريسنج يعني، المشاعر دي ضاغطه ضاغطه ضاغطه، الشعور ضاغط يعني، وخصوصا بقى كمان لما يكون انا مثلا الشعور ده حلال يعني، قد يشعر مثلا واحد ناحيه واحده بحاجه فده شعور حرام، فلو عنده يعني اثاره من دين هيعمل ايه؟ هيكتمه ويدافعه وخلصنا ماشي. انما بقى لما يبقى حلال فبطبيعه الحال ايه اللي يمنعه اصلا من الظهور؟ لا يمنعه من الظهور اطلاقا، مش لازم بقى المستوى بتاعه يعني، مش لازم بقى تبقى قصيده، بس ممكن كلمه، بس الكلمه دي بتبقى باينه قوي انها عماله تشيع كده ايه، كلمه واحده بس بتشيع من المشاعر يعني ما لا تؤديه الاف القصائد اللي هي ما فيهاش الاحساس ده. طب انا عايز اقول ايه؟ مش عايز اتكلم على اللي بيحب مراته اللي بيحبهاش الحوارات دي، انا عايز اتكلم بصوره اساسيه عن مساحه التشاور يعني. انا كتبت حتى في نهايه الجزء بتاع اللي بتكلم فيه عن بدايه الرحله، كتبت ويلومونني في حب الصلاه يعني، لو صح التعبير رغم ان كلمه عشق يعني هي مش مناسبه لل، بس ايه يعني دي حاله عشق يعني فوق كل الحاجات اللي بيتكلموا فيها مدنيون الليل الحوارات دي، فعلا دي حقيقه. ازاي ان انا قلبي يبقى مفعم بحب الصلاه، احبها يعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب، ده عادي يعني، حبب الي زي مثلا ممكن اقول انا حبب الي الايه الماء والقهوه، عادي كل واحد حاجات بيفضل حاجات يعني عادي ماشي، ده طبيعي ده اللي يعني. ولذلك السفهاء اللي يقول لك زي يقول لك حبب الي النساء، هو على اساس يعني ان هو هتتحجر ولا مش بني ادم؟ ده يذم الانسان انه ما يكونش عنده الايه الميل الطبيعي، ده اسمه الميل الطبيعي، يذم الانسان ما يكونش حاضر عنده اصلا. مهم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده شيء من ملذات الدنيا. طيب لكن ملذات الدنيا دي طرحت ارضا امام وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلما اتكلم عن ملذات الدنيا قال حببه حببه، يعني هو لعل هو نفسه ما ايه ما حبهاش، بس حبب اليه ذلك عشان ايه؟ عشان مقام النبوة، لان مقام النبوة يقتضي تمام الرجولة، لان ده الميزان، عشان ما يجيلناش بعد كده عيال يقول لك الصنم يولي ذكورية ويتعمل ويعتبر انسان، هو ما بقاش انسان. الانسان الطبيعي كرجل يبقى ميوله للانثى، وكامرأة يبقى ميولها للايه؟ للذكر. فلان ده النموذج اللي بيوعد، اللي بيوعد ان البشرية هتقيس نفسها عليه، هتقيس نفسها عليه. فلازم يبقى في كل ايه؟ في كل الاحتياجات البشرية، كل ما يخص البشرية. يعني مش متصور عذرا يعني ان هيبقى نبي ولم يحبب اليه الطيب، لان ده النموذج البشري، عشان ما يجيش نموذج بعد كده يبقى بيحب العفانة ويعتبر نفسه هو الايه. لا، يفضل ده النموذج اللي هيفضل حاضر. المهم ازاي هو استعمل تعبير حببه، حببه اليه، ماشي. لكن بقى لما اتكلم عن اللي هو نفسه بقى، يعني هو يعني اهتمامه الكبير الاكبر لما عبر عن الطيب قال ايه؟ حببه، أحب محبة. لكن لما عبر عن الصلاة قال وجعلت قرة عيني في الصلاة والمرء لا تقر عينه إلا إذا كان في تمام الرضا والسعادة. يعني ده كان تعبير العرب بيستعملوه لما يعبروا عن إيه؟ عن حالة رضا وسعادة فوق الوصف، فوق الوصف. ولذلك حتى لما كان حد منهم يحب يدعي الحد بأمر مثلا يخص حد يحبه يقول له إيه؟ ربنا يجعله قرة عيني لك، لأن العين لا تقر إلا إذا سعدت ورضيت، يعني القلب إيه؟ يشعر بالهناء والسعادة والرضا فتقر العين. لأن إحنا حتى في الواقع بتاعنا إيه؟ لما بيبقى الإنسان الآن بيبقى عامل إزاي؟ بيبقى على طول يعني مش الآن. فلا تسكن، لا تقر عينه، لا تقر عينه إلا إذا رضي. فلما جاء الكلام عن الصلاة قال وجوعي لا تقر عيني في الصلاة. طب ده كده كلام سيدنا النبي على مستوى الأقوال، هو يعني ويلومونني في حب الصلاه. هو حد بيتكلم حد تلاقوا في الكتاب بتاع اصول التعامل مع الاطفال نزلت المقالين بتاع مقال بتاع اشاعه الحب ومقال بتاع بث الاشواق، خلاص. فهو يشيع محبته للصلاه، بيشيعها بيعلنها، يعني يشيع محبته للصلاه، وما يستنكف ان يشيع محبته للصلاه. طيب ده على مستوى الاقوال. على مستوى الاحوال بقى، احواله تفضحه، احواله ايه؟ تفضحه. زي ما يقولوا كده، يقولوا حب المحب يفضحه، المساحة المحبة اللي حاضرة في قلب المحب تفضحه. يفضحه ان هو لما يذكر محبوبه تلاقيه ايه مثلا الان هدأ، مش عارف ايه، مش يعني مش مركز، ده طبيعي. فلما نيجي نبص على احواله بقى، احوال تفضح الحب الغير عادي ده، احوال ان السيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في امانة اهله، يعني معانا في الحاجات العادية بتاع البيت، مش شغال في البيت خدام زي ما الستات متصورين. يعني هو رجل كايه، حتى في بعض الروايات كعامتكم في بيته، يعني لان هي عايزة ترد على فكرة ان ما تتصوروش انه في البيت بقى متكبر ومستنكف وعامل فيها وبقول فيها انا نبي، يعني ماشي بيقول انا نبي بقى ومش مستنكف بقى عننا، لا حاشا صلى الله عليه وسلم، مش كده. هو في البيت لما بيخش البيت بيخلق عباءة القيادة وعباءة النبقاء، بيبقى زوج، بتيجي بنته بيبقى أب، خلاص يعني ما ايه، بيجي احفاده بيبقى جد. هي عايزة تقول كده، مش تقول بقى ان هو قاعد في البيت ايه هو اللي بيخدم ومش عارف وايه وقاضيها، يعني مش كده اصلا زي ما الناس بتتصور. ولذلك حتى هي قالت كعام ما تكون في ايه، في بيته، يعني زي ما انتوا كلكم في بيوتكم، لانها بترد على توهم انه يكون في البيت ايه. واحنا ده جزء من المشكله، لما بنخش بيوتنا ما بنخلعش عباءتنا، ما بخلعش عباءه ان انا مثلا بقى الراجل المعلم ولا كده، لا انا في البيت انا مش معلم خلاص، يعني ما بتخلعش عباءه انها المديره اللي بتعمل وتودي وبتقول للناس ما بنخلعش العباءات دي، بنخش بيوتنا الله المستعان. فالشاهد فبتقول ايه، فاذا نودي بالصلاه، يعني هو بيبقى معانا عادي جدا مختلط معانا، يعني مش لوحده، مش راكن كده على جنبه مش عارف ايه، لا هو عادي مختلط معانا. فاذا نودي بالصلاه فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه، زي واحد كده ايه، زي احنا مثلا عندنا المثل بالمصري يقول ايه، يقول من لقى احبابه ناس اصحابه، يعني هو ماشي مع ناس كده مش عارف اصحابه بتاع مش عارف ماشي معاهم، وبعدين لقى احبابه يجي يسيبهم يجي ماشي كده لا ارادي. فهو فاذا نودي فكانه ولا يعرفنا ايه، لان انا كنت يعني دايما اعلق على المساله دي اقول هو يعني مش اللي بتحركه رجليه، اللي بيحركه قلبه، يعني هو ايه، هو يطيع يعني هو يستجيب لنداء قلبه، رجل قلبه معلق في المساجد، هو سايب قلبه هناك، فخلاص اول ما ينادى خلاص بيروح. فالقصد هذه الحالة، هذه الحالة من حب الصلاة، هذه الحالة من حب الصلاة اللي تخليه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وده الطبيعي عند الإنسان إنه لما بيحزبه أمر بيضايقه أمر يفزع إلى من يحب، يفزع إلى من يحب، خلاص فزع إلى الصلاة. لما كان بقى يقول سيدنا أرحنا بها برأي، يعني مش قادر يكاتم أشواقه صلى الله عليه وسلم لإيه؟ للصلاة والاتصال بالصلاة. هو لدرجة مثلا انه يقف مثلا يصلي لغاية ما اقدامه تتورم، ولا كده يشعر بجسده، لا كده يشعر بجسده اصلا، يعني الاقدام تتورم لا كده يشعر بها اساسا. في وفاته صلى الله عليه وسلم نشوف ازاي كل شوية ايه يعني يغسلوه مش عارفه ايه ويخرج يحاول عشان يطلع ايه يصلي بالناس، يعني برضو عايز يطلع يصلي، يعني هو في لحظة صعبة وبرضو ايه وهو اعمال يعني بيحاول يقاوم عشان يطلع يقوم يصلي. يعني ده فده ده الحب العملي. فهو الانسان لما بقلبه مفعم بحب حاجة بيبقى حركة الجسد تابعة لحركة القلب، خلاص الجسد ده ما بقاش. لذلك يعني هو ده اللي الفارق ما بين صلاة المؤمن زي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المنافق، إذا قام إلى الصلاة قاموا كسالى. ولذلك يعني أنا يعني أرجو أن يكون حاضر ما بين عينينا حاجتين، الأولى أن احنا نحب الصلاة كما ينبغي أن تحب، نحب الصلاة كصلة بالله، نحب الصلاة كأكمل وأجمل وأجل صور التواصل مع الله. يعني حبنا للصلاة من حبنا لله، لذلك الأمر مرتبط برضو بمعرفة الله. ولذلك قلت من الضروري قوي قوي ان بالتوازي مع إقامة الصلاة في حياتهم إقامة كتاب الله، لأن كتاب الله حقق المقصد ان هو يعرفهم بالله، حببهم في الله. وخصوصا حتى يعني وإن أبينا، يعني حد يقول لي طب أنا مش قادر أعمل إقامة كتاب الله مش عارف بالطريقة دي، نعمل ختمة محبة، بالتوازي مع ختمة محبة، انه لما يحب الله هيحب يصلي له، يحب يتصل به، يحب يتواصل معاه، يحب يتواصل معاه. لما يعرف قدر ربنا يحب يتواصل معاه. انت بالعقل كده ببساطه شديده جدا، ابنك النهارده لما يكون حد بيحبه، بيحب حد، بيحب مثلا والدك، بيحب والدتك، بيبقى حابب يتواصل معاهم ولا لا؟ يقعد معاه، ولو نادوا عليه، ولو بعتوا له، وبالعكس انت في اوقات لو راح تزوريهم بيبقى ايه عايز يقعد معاهم ويسيبك، وفي اوقات يبقى قعدته معاهم اصعب. يعني انت عندك مثلا من اسباب الرفاهيه والحاجات دي احسن من اللي عند ايه اللي عند جدته او اللي عند جده. بس هو لما يحب حد يبقى هو يحب ان يتصل به، ولما يعرف قدر حد يحب ان يتصل به. يعني سبحان الله انا بحسها كده مع بعض الاطفال ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، اللي مثلا ربما ابائهم او امهاتهم مثلا متابعين معنا في المشروع او بيقروا الكتب او بيسمعوا المحاضرات، فلاقي الولد كده احنا لما عملنا كامب معسكر كده للولاد في الحياه الجديده، فمنهم ولد عمرهم 10 سنين، يعني كان من 10 كده ل 15، فمنهم ولد مثلا عمرهم 11 سنه 12 سنه، يعني يقول لي نفسي اقعد معاك نص ساعه، طب نقعد مع بعض مش عارف. طب مثلا يبقى قاعد مستني المحاضره بتاعتي، كنت مثلا في وقت تبقى متاخر يعني وقت متاخر بالليل قاعد مصحصح جدا، لو مثلا اتكلم حابب يتكلم. يعني لما مثلا حس ان حد يعني ليه قدر شويه او حد كويس او احترمه شويه، ها، فحب يتواصل معاه. ويعني انا اعرف ان مثلا من واحنا كنا في الطفوله كده، يعني اعرف ان من مثلا الاطفال دول اللي لو قلت له مش عارف انت هتجيلي كل يوم الساعه مش عارف 6 الصبح بعد صلاه الفجر مباشره، ان احنا على توقيت مصر تجيلي كل يوم مش عارف ايه، هيجي. ولدرجة انا اذكر ان من الحاجات اللي شجعتني على ان انا اعمل الكامب ده او نعمل اصلا دبلومة الحياة الجديدة دي للسن ده، ان احدى الامهات الفضليات قالت لي دكتور لو سمحت انا ولادي، يعني هو هي زوجها ربنا يبارك فيه من الناس المحبين يعني للمشروع الكتب، وهي برضو كذلك، فقالت انا عندي ولادي 2 صبيان لو انت قلت لهم اطلعوا عمارة 15 دور وانزلوا هيسمعوا الكلام في الخير ده. يعني هما بيحبوك جدا، وانا ما انا عارف بيتهم وعارف والدهم والدتهم، يعني يعني ليه علاقه بيهم، بس مش متصور المساله الايه للدرجه دي. بس انا استوقفني فكره ايه، لو قلت لهم اطلعوا عماره 15 دور يعني وانزلوا كل يوم 10 مرات هيعملوا كده. وفعلا انا لما قلت يا جماعه في كذا الاولاد جو، اول حد جه هم، يعني كان وفي سفر وبتاع جو ما فيش مشكله خالص. انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول الموضوع مرتبط ارتباط وثيق جدا بمحبة الله وتقديره حق قدره. وما قدر الله حق قدره. فلو احنا نجحنا ان احنا نصنع ذلك. برضو هي الصلاة واخدة 3 سنين ليه؟ يعني ليه 3 سنين بتمكن في حياته؟ ليه ده 3 سنين لو احنا قبل التشديد؟ ولو على الرأي بقى ان التشديد ده عند البلوغ احنا بنتكلم في 6 و7 و8 سنين. لو هيبلغ من 15 يبقى من 7 ل 15 8 سنين. عشان فعلا لما يتصل بربنا يتصل بربنا. يعني احنا ممكن احنا كبشر حد يتصل بينا وبعد وقت يفقد الشغف بالاتصال بينا. اشعر ان احنا كنا دون ما اراد او نعمل مواقف مثلا هو ممكن نكون اخطأنا فيها او يفسرها خطأ فيفقد تواصله بينا او شغف تواصله معنا. لكن هو مع الله لو اتصل لو بدأ صح مش هيرجع. ده كل يوم هيزداد صلة بالله. وخصوصا لو اتحط على الطريق انه تستقيم علاقته بكتاب الله صح وتستقيم علاقته بالصلاة صح. فكل يوم هيزداد ايه؟ واذا تلت علاماته زادتهم ايمانا. كل يوم هيزداد حب لله واتصال به وشغف بالتواصل معاه او الاتصال به. بس يتحط على طريق. فلذلك ده لعله من الحاجات المهملة جدا اللي انا بأكد عليها كتير في الدورة دي في صناعة الطفل المصلي. على اقل التقديرات ان الولد يمشي في مسار ختمة محبة بالتوازي مع بنائه مصليا. احنا ما نركزش قوي في حته الصلاة. لان كل ما محبة ربنا في قلبه تزداد وكل ما يقدر ربنا حق قدره كل امور ما هتبقى احسن كتير جدا. ولذلك انا حتى كان في المفاهيم البنائية كنا بأكد على مفهوم الله محبة. على ان مش يعني لازم نعرفهم بالله كما اراد الله. واقصر الطرق للكلام ده وانسب حاجة على الاطلاق هي كتاب الله. هو حديث الله عن نفسه باختصار. فده واحد من الامور اللي احنا غافلين عنها. ولذلك في الحقيقة احنا لما عملنا يعني انا كتير اقعد افكر اقول طب ما نعمل برنامج كده للصلاة بس اسمه تمكين الصلاة اقامة الصلاة. الولاد يجوا كورس لمدة 2 شهر صلاة بس. انا الحقيقة لا ارى انه مناسب بدون ما يكون في داخل منظومة الكتاب الله. يعني هو كده اللي مش مع بعض بالتوازي. ان هو اللي هو كان يتعلم كتاب الله ده بقى كده منهاجيا وعمليا ايه سلوكيا يصلي كذا يصلي كذا يصلي كذا يفضل ماشي بالجناحين دول على طول. ولعل ده الحمد لله ان احنا عندنا في حلقات يعني الحلقات المعتمده بقى لمنهج المتدبر الصغير حاليا اللي الحمد لله بتطبق ابرز محورين فيها بشكل واضح القران طبعا والمحور الثاني الصلاه يعني واخده حقها وحجمها بشكل بارز يعني او ما تستحق. طيب فاللي اقصده ان انا محتاج ان حضرتك يكون انت قلبك مفعى بحب الصلاه. يعني ده ضروري. ليه؟ علشان انت يعني حب الصلاة هيفضحك. مش هتعرفي تكتمي اشواقك ناحية الصلاة. لما يكون ابنك شايفك في صورة كويسة امي انسانة كويسة وبتاع هيحب اللي بتحبيه اوتوماتيك. هيعظم اللي بتعظميه. هيهتم اللي بتهتمي بيه. طيب. في جماعة حاجة اسمها الحب وحاجة اسمها التعظيم. مش عايزين نخلط ما بينهم. انا ممكن اعظم حد بس ما بحبوش. انا مثلا فلان العالم الفلاني ده راجل كذا وكذا كذا بعظمه بس مش بايه مش بحبه يعني. ولذلك ده الخلط مثلا اللي بيحصل احيانا عند النساء مثلا لدرجه ان احيانا يخونها التعبير. تقول مثلا انا بحب الشيخ فلان الفلاني. هي في الحقيقه مش بتحبه هي بتعظمه او بتقدره. انما الحب الذي هو الحب مش ده اصلا. ولذلك هي ما تقولوش احب يعني بحبك في الله يعني ما تقولوش كده. هي يعني ممكن لو سئلت تقول انا بحبه في يعني احبه كذا فيه في الله ماشي. ان ما هي ما بتقولهالوش ما يجوزهاش تقولها له اصلا. لان كلمه الحب دي ما تطلقش الاجنبي يعني مش تيجي الاجنبي. حتى لو واحد بيقعد بس يتكلم عن اخته يقول عزيزتي تعز عليا المعزه يعني الانسان يعز حد دي حاجه ايه غير الايه يعني داخله في باب الايه باب التقدير والتوقير والاحترام والتعظيم. احنا بنخطب الحاجتين. فاللي انا بحكي فيه من شوية المحبة ده غير التعظيم. ان في ناس بتحب الصلاة بس ما بتعظمش الصلاة. وفي ناس بتعظم الصلاة بس مش بتحب الصلاة. مش باين عليهم بيحبوا الصلاة. ان واخدين الصلاة كأنها ايه عن حاجة وضغط ووقت. احنا عايزين دي تبرز عايز فعلا اقعد كده في وقت بكلم ولادي عن الصلاه، يعني يعني واحد بيحب حاجه بيتكلم عنها كتير، غير التعظيم بقى ان لا ده وقت الصلاه، احنا دخلنا الصلاه، جه الصلاه مش عارف ايه المكان بتاع الصلاه، يكون اطهر مكان، انظف مكان، اجمل مكان في البيت، يعني دي كلها ايه؟ دي كلها مظاهر التعظيم. فاللي انا بتكلم عنه مش هو الحب، الحب ده غير مساله التعظيم. احنا عايزين حب فعلا، ولذلك اصلا حتى احنا مثلا في علاقتنا بالله احنا بنحب ربنا ونعظمه، مش بنحبه بس، بنحبه ان ايه؟ ونعظمه، مش بنعظمه احنا مش بنحبه، ولا بنحبه ما نعظموش. والا فانت مثلا ممكن تجد نفسك انت بتحب ابنك بس ما بتعظميش، انت شايف في حاجه تستحق الايه؟ التعظيم، بس بتحبيه، ده كويس عادي. لما يبقى ان شاء الله بقى حد كويس كده ومش عارف ايه وكذا، بداية تعظمي فيه الايه؟ الخلق ده، السلوك، تعظمي فيه الصفه دي. وهذا اللون من التعظيم في نوع موده، نوع موده، ده برضو خلط احيانا بين الحب والود، ده برضو احنا بنفهموش، بنتصور ان الحب هو الود، لا، هو الحب فيه ود، بس قد يكون هناك ود بلا حب، قد يكون هناك ود بلا ايه؟ بلا حب. خلاص. طيب، لان الموده دي منها موده قلبيه وموده جوارحيه، ولذلك لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله، الموده الايه؟ القلبيه. بس في الموده الجوارحيه، لا ينهاكم الله على ان تبروا وتقسطوا اليه، ماشي؟ ففي موده الايه؟ الجوارحيه. الموده القلبيه لا، دي ما، لان الموده القلبيه نوع محبه، نوع محبه، فكل محب عنده الود، لكن الود ده بقى ايه؟ نوع من العشره، من الالفه. خلاص. لذلك حتى اللي قلنا في، لما قلنا ان الزواج تعاقد فمبناه على الموده والرحمه، في ود، في موده، في تواد جوارحي وتواد قلب، مواد قلبيه، لون كده من الايه؟ من الالفه، لون من الموده حاضره، مش لازم محبه، مش لازم ايه؟ محبه كامله بقى، محبه بقى اللي هي بتاع رومي وجولييت ومش عارف وعنتر وعبله والحوارات دي، مش لازم اصلا، بس هو مبناه على المواد، ده بيوضع في القلب، اللي هو المواد دي كانها الارض الخصبه، الماده الخام لنمو المحبه. ولذلك قد يجد المرء ود، ود ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ان في ود يوضع في قلوب الايه؟ الناس من حواليه، فده قد يحصل، المواد ده لون من الود كده. فالتعظيم في نوع ايه؟ موده، في نوع موده، خلاص، ابن القلب يعني بيعظم، ففي نوع موده، مش لازم يكون في محبه، انما المحبه دي طبعا لا شك فيها موده، وقد توجد المحبه بلا ايه؟ بلا تعظيم، وهذا كثير، قد توجد المحبه بلا تعظيم. لكن الشاهد اللي اقصده احنا علاقتنا بالله، علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، علاقتنا بالصحب الكرام، علاقتنا بالناس الربانيين من اهل الدين كده، محبه وتعظيم. لان التعظيم فيه نوع انبهار ونوع اكبار، انا هعظمه على ايه؟ يعني ولذلك لما نيجي نقول النهارده احنا عايزين ختمه محبه، عايزين ختمه محبه وتعظيم. التعظيم اللي هو تقدير الله حق قدره، نوع اكبار، نوع انبهار، ده اساس. طيب، الشاهد اللي اقصده انا مش عايز ينسى ان انا نفسي كحد هصنع طفل مصلي، لازم انا شخصيا يكون عندي المحبه والتعظيم للصلاه. التعظيم ده اشرنا اليه قبل كده، بس انا باكد هنا نقطه المحبه. لذلك ده هتنشا من انا استنشق احتياجي للصلاه. فلما اجد الصلاه دي فعلا بتسد لي احتياجي الفلاني، احبها وهعظمها، اعظم دورها في حياتي. وده بقى يقودني لبدايه حديثي عن المساله دي، وهي ان انا ده بقى لساني هيفضحني، لساني هيفضحني، تصرفاتي هتفضحني. فده بقى من يعني من اقوى الدلائل او من اقوى المحركات على ان غيري يعمل زيي، اللي هو الحال اللي هيفضحني، مش الاقوال اللي هتفضحني. يعني الكلام او كلام حلو، بس انا حالي فانا اكون حال حد بيحب حاجه. فعايز اقول ايه؟ عايز اقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، بس احنا ما حبيناش الصلاه كفايه، ما عظمناهاش كفايه، فده لم يسر منا كالعدوى لمن حولنا. عشان كده بنقول ضروري احنا نفسنا نرجع نعمل ايه؟ نرجع نحب الصلاه، نرجع نعظم الصلاه، عشان احنا لما نحبها ونعظمها فعلا بشكل يعني واضح، ده هينساب مننا كده لا اراديا لاولادنا، ده هيسري، سيسري ذلك الحب وذاك التعظيم منا لهم لا اراديا. يعني سبحان الله. والله انا في ناس مثلا من الناس الصالحين يعني اللي اذكر، يعني كنت انا عارفهم في بدايه الكليه كده، اولى وثانيه كليه، انا لا اذكر منهم الا الصلاه، انا ما اذكرش منه الا ايه، الا تعظيمه للصلاه وحبه للصلاه، بل اذكر كده والله سبحان الله. يعني واحد صديق لينا واحنا في الصغر يعني كان يصلي، فهو مثلا انا عندي انطباع انه كان لا يعظم الصلاه، من ناحيه ايه، هو مثلا دايما احنا نقول السلام عليكم السلام عليكم، يبقى في الصف اللي ورا اساس دايما مش عارف ايه، لكن بقى شكله وهو بيصلي اتراكتنج جدا، يعني شكله وهو بيصلي شكل ملفت جدا، يعني شكله لا يعني حد ايه عامل كده ايه كانه ومغمض عينيه، بعيدا عن مثلا حكم تغميض العينين ده ايه، بس ايه بس مغمض عينيه كده ومستغرق في ايه، مستغرق في حال اخر، صحيح حس ان حد كان حد مع ايه، حتى مش معانا، ومثلا وهو بيقرا كده بايه بيترنم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا انسى منظره، لا انسى منظره خالص، مش عارف انساه. ده واحد انا شفته وشوفه في المسجد وانا كبير ما لسه صغير، امال بقى انت بنتك لما تشوفك كده في البيت، لما ابنك يشوفك كده في البيت، ما انا ابني يشوفني كده في البيت، يشوفني حتى انا لا ده في حاله كده خش في يدخل في عالم اخر. فيعني وحتى قلنا يعني في على مستوى التعبير الفطري اللي يمكن قلناها قبل كده، الولد الصغير اللي اخوه عمال ينادي على مامته، ينادي على مامته، ينادي عليها، ينادي عليها ماما ماما، مش الولد الصغير بيقول له عيب لما يكون اتنين بيتكلموا مع بعض، اتنين كبار بيتكلموا مع بعض وانت تتدخل ما بينهم، ماما بتتكلم مع ربنا دلوقتي. هو الولد من شكل امه في الصلاه شعر كما لو كانت امه ايه بيتكلم مع حد، هي مش هنا مش معانا، يعني ماما بتتكلم مع حد، انت بتتكلم في ايه، هي الصلاة كده يعني إذا قام أحدكم يصلي فإنما ينادي ربه، ما بقى كده فإنما ينادي ربه، يعني أنت بتقوم تصلي كده تناجي الله سبحانه وبحمده. هلا صلوا دي مشاهد لا تنسى ومظاهر لا تنسى في المحبة أو في التعظيم. تعظيمنا بقى اللي مواعيدها ومواقيتها ووضعها وشكلها وجمال المكان والقصة دي كلها، زي ما قلت أنتوا عندكم فرصة عظيمة كنساء إن أنت اللي بتبني محرابك في بيتك. انت اللي بتبني المحراب، انت اللي بتدي، يعني انت لو مش عاجبك المصلى اللي بتصلي فيه في المسجد الكبير اللي جنبك او الجامع ما تملكيش شيء، انما انت في بيتك انت اللي بتبني المحراب، انت اللي المكان ده بيزين ويجمل. وهتيجي معانا يعني ان برضو الطفل ضروري ان الصلاه ترتبط عنده بالبهجه، بكل حاجه جميله، بكل حاجه حلوه، بكل حاجه شيك، بكل حاجه نظيفه، بكل حاجه ريحتها حلوه، ده ضروري، ده لان ده بيعمل ارتباط شرط في ذهنه اصلا، ودي من الحاجات الضروريه جدا اصلا. ولذلك انا كنت مثلا لما كنت اسال وانا متعرض للمساله دي، ما حد يقول لي انا باخد ابني المسجد بس بيقعدوا يضايقوه، قلت له لا ما تودوش المسجد، ما تودوش المسجد، اكرهوه في الصلاه، لا يعني احنا مش عايزين، لا بالعكس احنا عايزينه باخد البنت بتقعد واحده تفزع فيها وتزعق لها، لا ما تروحش المسجد، ما تروحش المسجد، تكره الصلاه يعني، سيبها كده شويه لغايه ما الدنيا تستقر وتبقى اللهم صل. فاللي اقصده يعني شاهد احنا عايزين محبه قلبيه فعلا تخلينا احنا بنفسنا يعني ده يظهر علينا محبة، يعني محبتنا تفضحنا، فده لا شك سيترك اثر كبير في النفس. فعشان كده بقول يعني احنا ما حبيناش الصلاه كفايه وما عظمناهاش كفايه، احنا محتاجين بقى نعود على انفسنا احنا الاول، نحبها بجد ونعظمها بجد، وحينها مش بس احنا اللي بنعمله ده هيبقى ليه اثر في اولادنا، لا لا ده هيبقى ليه اثر في اي حد بيشوفنا، اي شخص بيتعامل معانا، فهيبقى الكلام ده اثر واضح وشكل واضح. فعشان كده ده كل الكلام الطويل ده هو عندي مهم، عشان اتمنى ان الجزء بتاع مظاهر الحاجه دي تطرح انت اشكاليات وتبداي انت نفسك تستشعري قد ايه انت محتاج الكلام ده، تعيشي مع نفسك وتستشعري. تمام طيب، ولذلك انا لما هشرح بقى انا هشرح بسرعه سواء ليك او لغيرك وخلاص، يعني زي ما قلت ان الحاجات دي مرتبه يعني او جايه بشكل مرتب، يعني لو حطينا قدام كل واحد احتياج، فاحتياج يعني انا يعني الصلاه والحياه وكانه كانت الدائره الايه الصغيره اللي هو الصلاه والحياه، هتعمل كل حاجه في الحياه خلاص يعني خلصنا كلام، بدانا بقى بحته الصلاه وامداد الاوراد تحسينا وتحصينا. في رايي ان اهم حاجه بالنسبه لي انا في الصلاه يعني زيك حتى لما قلت بقى الحياه والدنيا والاخره، لا ما هي ما الصلاه وامداد الاوراد، انا بتكلم على الايه؟ على الدين. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. فالصلاه واصلاح الدين بقى، علاقه الصلاه بالدين، علاقه الصلاه بكتاب الله، علاقه الصلاه بالاذكار، علاقه الصلاه بكل حاجه تاني. ادي كده بقى الحالات اللي تعتريني، زي حاله الحاجه للانعاش، حاله الحاجه للواحد يبدا صفحه جديده، اللي هيعترضني هيعتريني فيما يتعلق مش الشبهات في تمكين اليقين، الشبهات، الرضا برضه متعلق بشبهات. يعني الرضا، يعني يا جماعه لو لخصنا مشكله غير الراضي في كلمه واحده فهو ايه؟ واحد مش راضي، عنده مشكله، ايه مشكلته؟ طب هسال سؤال، يعني مشكلته شهوات ولا شبهات؟ مش شهوات خالص، شبهات. هو اصلا يعني إن قال إنك لن تطعم طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وإن ما أخطأك لم يكن ليصيب. اللي جالك ما كانش هيروح لغيرك، واللي ما جالكش ما كانش ليك. يعني أصلا مسألة الرضا والسخط قائمة على فكرة إيه؟ على فكرة ارتضاء الله ربا، القسمة، على إدراك فكرة أن القسمة دي على العظمة والحكمة والنعمة والرحمة. يعني هي كده أصلا الرضا مرتبط بالمسألة دي، فهي برضو إيه؟ شبهة. الأحسنية، إحساس ده يعني هذا الطموح، ده حاجة بشرية، النصر، الإنجاز، الإنجازية يعني لو صح التعبير، الصلاة والنصر دي وكأنها الصلاة والإنجازية. يعني لعل نفط طبعا الجيل نكتبها كده عشان تبقى أشمل، الصلاة والإنجازية. بعد كده الصلاة ومجاورة الله والصلاة والصلاة بالله، لأن ده سقف الحاجات البشرية. هذا ما لم ولن تسمعوه عند الناس اللي بيقعدوا يتكلموا عن النفس البشرية وعلم النفس والحوارات دي لا، سقف الحاجات هو في اللي بيسموه هو سلم الحاجات او بيسموه مثلث الحاجات. خلاص الناس تقول لك هم خمسة وناس يقولوا اربعة وناس يقولوا عشرة على اقصى تقدير، بيحطوا بقى في سقفها حاجات كده معنوية. خلاص احنا بالنسبة لنا سقف الحاجات البشرية، احنا كمسلمين سقف الحاجات البشرية بالنسبة لنا الصلاة بالله. يعني الصلاة بالله عز وجل او الاتصال بالله هو ده بالنسبة لنا سقف حاجتنا البشرية. تمام. فلذلك الحديث عن الصلاة ومجاورة الله والصلاة هو الايه؟ الصلاة بالله. طيب ان شاء الله الصفحة اللي بعدها صفحة 28 هتجدوا فيها كده ملخص للفصل ده. يعني الملخص ده الى حد كبير انا عايز اشير به لفكرة الفصل ويعني والحاجات اللي بيقولها. فمكتوب لا شك أن مساحة عناية الإنسان بالأشياء ترتبط ارتباطا وثيقا بحجم إدراكي لأهميتها وحاجتي إليها، وأرى أن أحد أسباب التقصير والقصور في تعليم أطفالنا الصلاة تمكينا وتحسينا وتحصينا هو نقص الإدراك لمدى حاجتنا وحاجة أطفالنا وحاجة أوطاننا للصلاة. شوف أنا بقول إيه؟ حاجتنا، حاجة أطفالنا، حاجة أوطاننا. والله الذي لا إله إلا هو، لو إن الأمة أو الوطن اللي حتى لو نبص عليه إقليميا كل وطن بالأوطان صنع افراد مصلين هو يامن على الوطن ده خلاص. وده واحد برضو من اشكاليات تنحيه الوحي عن حياتنا، ان اصبح النهارده الاوطان كل اهتماماتها في ايه؟ عمرانيه، اخرها هي مش ابدا عمرانيه. يعني بيتصور ان ان احنا الوطن ده هيتقدم ويتطور ويعمل ويودي ويبقى في امان وكل حاجه لما ايه؟ لما يهتم به عمرانيه. لو تم الاهتمام به عمرانيه خلاص، لا، لو تم الاهتمام به ايماني، لو بس كان في مشروع واضح لإنتاج طفل مصلي أو إنتاج إنسان مصلي، لو الصلاة عظمت في مؤسساتنا وكلام ده، يعني ده في حد ذاته أمان للأوطان. يعني ده أنا كنت دائما أقول الاهتمام بالإيمان هو أكبر أمان للأوطان، ده أكبر أمان، لأن أصلا بعيدة إيه؟ هو المتطرفين يمين وشمال هم اللي بيدمروا الأوطان. يعني ولا ما بيهتمش بالإيمان بشكل صحيح هيطلع عنده متطرفين ديني، لما هيهمل الدين ومش عارف ايه هيوغر صدور الناس متدينين عليه، وخصوصا لو دخل معهم في الصدامات، فهيعمل نوع ايه؟ متطرف يؤذي المجتمع. ادي دي لقطة اللي هم بيسموه اليمين المتطرف، اقصى اليمين. روح لليسار بقى، الناس التانيين اللي هم الدين ده مش حاضر والايمان مش حاضر والقصة دي، هيعملوا ايه؟ دول اساسا اللي هيفرق معهم اوطان ولا مش اوطان، هيخونوه عند اول محطة، وهيبيعوه عشان مصالحهم السياسية، وهيبيعوه للغرب، وهيساعدوا المحتل. ليت الناس تفقه، ليت الناس تفقه ان الوحي او الفهم الصحيح للدين او تعلم الايمان بشكل صحيح او صناعه اولئك المؤمنين المتزنين هو اكبر صمام امل للاوطان، اكبر صمام امل للاوطان، لانه لا هيخرج اليمين المتطرف ولا يخرج اليسار الايه المتطرف، ما هيخرجش ده ولا يخرج ده اصلا. المهم بيقول لذا حاولت في هذا الفصل ان اوجه الانظار لبعض مظاهر حاجتنا للصلاه لعل ذلك يسهم في ادراك الاهميه والحتميه. يعني انا ازاي عايز اوصل للطفل ان الصلاه دي مش حاجه مهمه، دي حاجه حتميه. يعني ما لا يعني مفيش حاجه زي مسلم ما بيصليش، مفيش حاجه اسمها انت عايش وما بتصليش. يعني لدرجه ان واحد من الصالحين قال لي اذا قيمت الصلاه ولم تجدوني في الصف فاطلبوني في المقبره. انت اقيمت الصلاه ما لقيتنيش في الصف يبقى انا فين؟ في المقبره. ما بصليش على الموت، مش حاجه اسمها عايش وما بصليش. زي يدرك دي طالما انا عايش. ولذلك سبحان الله انا في اوقات مثلا كنت احيانا استعمل مع اولادي القصه دي، مثلا كان احيانا لما اخويا صغيره لسه مثلا مكسله في الصلاه، الحمد لله يعني فضل انتظمت نظام كبير يعني خاصه انها كبر، بس وهي صغيره كانت مكسله شويه عشان هي حركيه، فكنت اقول لها خوخة فطرت النهارده؟ تقول لي اه فطرت. طيب ماشي حبيبتي، خدتي مصروفي ده؟ اه. دخلت الحمام صح؟ اه. طيب كويس. طب ما صليتيش ليه؟ الحاجات دي من الصلاه؟ يعني فكره ان انا حي يعني بصلي، يعني ان يتقلب المفهوم فيبقى اهم نشاط حيوي في حياه ولادنا الصلاه. هو كده بقى الانشطه الحيويه، ياكلوا ويشربوا ويلعبوا اللي يعني نسميها انشطه حيويه، اللي هي بنقول عليها عندنا في طب الاطفال فايتال اكتيفيتيز. خلاص هو عنده فايتال اكتيفيتيز، ان الولد الصغير ده مثلا بيرضع ومش عارف بيعمل حمام وبيلعب، دي فايتال اكتيفيتيز. هو اول فايتال اكتيفيتي، اول وظيفه حيويه في حياه الانسان هي الصلاه. فانا مش عايز فكره انه يفهم اهميه الصلاه، حتميه الصلاه. طيب فالفصل ده هيساعدنا في ادراك الاهميه والحتميه وتزكيه الدافعيه وتسديد النيه، نزكي دافعيتنا وقبلنا على الصلاه، وخصوصا لو كان بالتوازي مع ختمه المحبه، وتسديد النيه ان يعرف بيصلي ليه وبيصلي لمين وبيصلي لله، ونخلص بقى من المشكله بتاعه صلاه المنافقين دي، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. ولا ازعم انني استوعبت كل مظاهر حاجتنا للصلاه، لكني ارجو ان اكون قد تخيرت منها ما يمس الواقع وتشد الحاجات الى ادراكه. هي دي القضيه. انا عشان كده قلت ان انا اخترت الحاجات اللي تمس الواقع بتاعنا اكتر، اللي هي زي ما قلت اشكاليات واقعيه، حاجات انسانيه. ولقد كان تركيزي في هذا الفصل على المتروك الى المطروق. انا برضو قلت ان يعني كده في حاجات تانية مطروقه ما شاء الله في ابواب تانية بشكل هائل. كما هو منهجي في كل ما اكتب، ولم يكن المتروك الذي تناولته هو الاتيان بنصوص او معلومات جديده، وانما كانت الطريقه التي ننظر بها الى تلك النصوص ونعرضها لها. دي برضو مساله ان احنا نشوف ممكن تبقى النص معروف، بس احنا ناخده من زاويه تناوله من زاويه ان شاء الله مرتبطه بالاشكال الواقعيه. ولقد حاولت ابراز علاقات الصلاه بالحياه وبالمنظومه الكبرى التي جاء بها الوحي في شتى المناحي. يعني فكره برضو ان الوحي ده حياه. يعني الوحي ناحيه فعلا، الوحي ده حياه. علاقه الوحي بالمنظومه الكبرى للحياه. سالك الفج التركيز على المقاصد والغايات والنظر لما هو اوسع واعمق من الاليات والهيئات. لذا اجتهدت في الحديث عن علاقه الصلاه بالحياه وعلاقتها بالايمان والقران والقضايا الوجوديه الكبرى التي تشغل الانسان. لذلك برضو ان امل او ازعم ان لو استقرت القضايا دي عند الطفل ان احنا مش هيبقى عندنا اشكاليات في ما يسمى بالاسئله الوجوديه الكبرى. ان الصلاه نفسها عمليا هتسهم في حل كل الوش ده. يعني احنا في اوقات كتير بننشغل بالجدل اكتر من شغلنا بالعمل. ودي نقطة أنا يعني أعاتب فيها إخواننا اللي بيشتغلوا بالشبهات. إن الانشغال الأكبر بالإيه؟ بالجدل والنقاش والرد والمناظرة. لا، العمل في حد ذاته هو هيحسم حاجات كتير. لو قام صلى ركعتين صح، في كلام كتير هنأثره على نفسنا. هنأثر على نفسنا كلام كتير قوي. وحاولت إبراز علاقة الصلاة بما يعتري الإنسان من تقصير، يبقى المجموعة الأولى كانت علاقة الصلاة بالحياة، المجموعة الثانية كانت علاقة الصلاة بما يعتري الإنسان من إيه؟ من تقصير، يحتاج معه إلى التخلية والتطهير في صورة إنعاش أو ميلاد جديد أو تمكين لقي، عشان كده بقول لكم هي مترتبة مجموعات. ثم تناولت علاقة الصلاة بما يتطلع إليه الإنسان أو إليه المرء من ارتقاء وتطوير. يبقى كان الأول المسألة الوجودية الكبرى، وبعد كده الحاجات التقصير اللي هيعتري لي بيحتاج معه لتطهير، وبعد كده ما يتطلع إليه ويحتاج معه إلى ارتقاء وتطوير. كالرغبة في تحصيل السعادة والرضا والترقي في مراتب الأحسنية والظفر بأكبر قدر من الإنجاز والنصر والوصول إلى أسمى منازل القرب من الله ومجاورته. طيب وإن شاء الله نشرع بعد كده في الحديث عن هذه العشرة واحدة واحدة. أخذ استراحة إن شاء الله 5 دقائق. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.